مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. في هذه الحلقة التي تبث إليكم على الهواء مباشرة من استديوهاتنا في الرياض، يسعدنا أيها الإخوة والأخوات أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جمعية المستقبل في موريتانيا. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
بارك الله فيكم. يسعدنا أيها الإخوة أن نتواصل وإياكم على هاتف البرنامج الموحد من داخل المملكة 923-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. فضيلة الشيخ، في بداية اللقاء بعد الترحيب مرة أخرى، هذه الأيام كثير في بلدان العالم الإسلامي تحتفل بالمولد النبوي، لو كان هناك كلمة توجيهية في وقت قصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس سدى ولم يهملهم، وإنما أرسل إليهم الرسل لبيان المحجة وإقامة الحجة وقفى على آثارهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس بالحنيفية السمحة، وتركنا عليها وقد أقامها وأكملها الله له، وقال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ولا شك أن من نعم الله العظيمة على هذه الأمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومولده ودولته التي أقام، وقد سعدت بها البشرية كلها، سعد بها المسلمون قبل غيرهم، ثم سعد بها من سواهم، فالجميع تفيأوا ظلالها وشملهم أمنها وعدلها ورخاؤها، وكانت خيرا للبشرية كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر الذي نحن فيه، وهو شهر ربيع الأول، ولكن اختلف في اليوم الذي كان فيه، فمن الصحابة من يرى أنه ولد في اليوم الثالث منه، ومنهم من يرى أنه في الثامن، ومنهم من يرى أنه في الثاني عشر، مع الإجماع على أنه ولد يوم الاثنين، لما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. ومع الإجماع على أنه دخل المدينة مهاجرا في اليوم الثالث منه، ومع الإجماع على أنه توفي في اليوم الثاني عشر منه، وكل ذلك كان يوم الاثنين.
جميل.
فهذا الشهر مرتبط بأطوال النبي صلى الله عليه وسلم بمولده وببدء الوحي إليه، فأول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وقد مكث ستة أشهر في هذا الحال حتى جاءه الوحي وهو في غار حراء، وكان ذلك في أواخر رمضان.
نعم.
فعلى هذا يكون بداية الوحي إليه بالرؤيا الصالحة في شهر ربيع الأول أيضا، وكذلك تأسيس دولته بمجيئه المدينة مهاجرا.
نعم.
ومع ذلك فليس شيء في ذلك عيدا، فلا يوم مولده عيد شرعا، ولا يوم بدء الوحي إليه عيد، ولا يوم هجرته عيد، ولا يوم موته عيد، بل الأعياد مقصورة على ما جاء النص به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص يومين في السنة بعبادة مخصوصة، وهما عيد الفطر من رمضان تصلى فيه صلاة العيد وتخرج فيه زكاة الفطر، ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من الحجة، فإنه تذبح فيه الأضاحي بعد صلاة العيد أيضا. وليس في السنة لدى المسلمين عيد سوى ذلك، لكن لا يمنع ذلك أن يكون لهم مناسبات سارة ولهم أيام فيها عبادات مخصوصة. ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من المناسبات السارة ومن النعم العظيمة، وفيه عبادة خاصة وهي الصوم كما ثبت في صحيح مسلم، فيصومه الإنسان شكرا لله على هذه النعمة، كما أننا نصوم يوم عاشوراء شكرا لله على نعمة نجاة موسى من فرعون وجنوده.
طيب تأذن لي شفاف الشيخ ناخذ اتصال ثم نعود مرة أخرى. الأخ محمد من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الكريم.
تحية لكم الأستاذ المقدر عبد الله.
ولك يا أخي أحبك الله.
وتحية لكم خاصة أمير القلب فضيلة شيخنا محمد وحسن الددو.
بارك الله فيك.
وإياك أكرمك الله.
والله نشهد الواحد الله الواحد الأحد على محبتكم في الله.
أحبك الله.
جزاك الله خير يا أخي.
شيخي الكريم.
نعم تفضل.
لي بعض بضعة أسئلة أود أن أطرحها عليكم.
تفضل.
السؤال الأول، شيخنا محمد الحسن، أرجت حديث بكل سهو سجدتان بعدما يسلم، وهل يقتضي معناه على فرض صحته أن الأصل في سجود السهو أن يكون بعد السلام مطلقا إلا مسجدين؟
نعم.
هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني،
أي نعم تفضل،
ما حكم تسكين أو قطع شهوة الحيوان البيتي الذي يربى في البيت ببعض الحقن أو شيء من الأدوية لغرض ما كقطع هيجانه وما يترتب عن ذلك من آثار.
طيب.
على أهل البيت.
السؤال الثالث.
السؤال
الثالث تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الثالث شيخنا، ما المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، وما هي الكتب التي يبتدئ بها ثم التي يتوسط بها ثم التي ينتهي إليها؟
جميل.
السؤال الرابع والأخير.
نعم.
شيخنا الحبيب، هل يمكن أن يتحقق اتصال الطلبة كاتصالي بكم اللحظة؟ هل يمكن أن يتحقق اتصال الطلبة عبر الهاتف مع أهل العلم أن يحقق ذلك صفة التلمذ على المشايخ؟ بارك الله فيكم وحضركم الله.
شكرا. شكرا يا أخي محمد، بارك الله فيك يا أخي الكريم. نعم، نواصل حديث فضيلة الشيخ.
نعم. فهذا اليوم مناسبة سارة ونعمة عظيمة على المسلمين تشكر لله جل جلاله، ومع ذلك لا تجعل عيدا، فجعلها عيدا هو ابتداع، وأيضا ازدراؤها وتجاهلها كأنها لم يحصل فيها حدث وكأنها كأن الله لم ينعم عليك بنعمة هو من كفر نعمة الله.
صحيح.
فلا بد أن يشكر الإنسان لله نعمته، ولا بد أن يتقيد أيضا بالسنة وأن لا يتجاوز الحد.
جميل.
في ذلك.
نعم.
والتوسط مطلوب في الأمور كلها، وهو المنهج السوي الذي ارتضاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.
جميل.
والمبالغات سواء كانت في الإفراط أو في التفريط لا خير فيها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن إطرائه ونهانا عن نتخذ قبره عيدا.
نعم.
ومع ذلك أوجب الله علينا محبته في أصل الإيمان، وأوجب علينا احترامه واحترام آل بيته وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين.
نعم.
وبين أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن أزواجه أمهات للمؤمنين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
جميل.
وأنه لا يؤمن أيضا حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه كما في حديث عمر.
جميل.
فلا بد من محبته. ونحن اليوم نعيش زمانا قد أدبر الناس فيه عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله وسنته وسيرته.
جميل.
ولم يعودوا يعرفون عنه إلا ما يعرفه العوام، ويجب على المسلمين أن يربوا أولادهم على محبته وتعلم سنته وسيرته وشمائله، فلا يمكن حبه إلا بمعرفته.
جميل.
فالمجهول لا يحب أبدا.
صحيح.
وحبه مشروط في الإيمان.
نعم.
فمن لا من لا تعرفه لا تحبه.
صحيح.
فلا بد أن تعرفه على حقيقته، ويقتضي ذلك أن تدرس سيرته وشمائله وتاريخه، وأن تتعرف على آل بيته، وأن تتعرف على أزواجه أمهات المؤمنين.
جميل.
وأن تتعرف على أصحابه الكرام وعلى الناقلين عنهم من التابعين وأتباعهم من الأئمة. ولذلك اجتهد أئمتنا في كل عصر من العصور بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا السيرة وألفوها من لدن أيام أتباع التابعين، فمحمد بن إسحاق جمع السيرة، ومحمد بن عمر الواقدي جمع السيرة، وقبلهما عروة بن الزبير جمعها، ثم بعد ذلك لم يزل المعتنون بشأن الحديث يؤلفون في كتبهم كتابا للفضائل والمناقب.
جميل.
ويذكرون ذلك فيه، وكتبا للسير والمغازي.
نعم.
والشمائل، ومنهم من أفرد الشمائل وحدها كالترمذي، ومنهم من أفرد المغازي وحدها كعدد من الأئمة، حتى اشتهرت كتب السير المفصلة عن علم الحديث، مع أن أصل العلوم الشرعية هو علم الحديث.
صحيح.
فانفصل عنه علم التفسير، وانفصلت عنه علم انفصل عنه علم السيرة، انفصل عنه علم الفقه.
نعم.
وكل ذلك بالتوسع، عندما تتوسع العلوم يحتاج إلى إخراجها.
صحيح. صحيح.
لكن لو رجعت إلى دوامين الحديث كصحيح البخاري وصحيح. نعم. مسلم، تجدها متضمنة لكل هذه العلوم.
صحيح.
لأنها كانت إذ ذاك جزءا من علم الحديث، فعلم.
جميل.
الحديث هو أصل العلوم الشرعية. وقد ألف القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السلتي.
نعم.
المغربي كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى.
نعم.
وذلك حين وجد الناس غفلوا عن تدارس أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله، واختفى فيه تسمية البخاري لصحيحه، فالبخاري سماه الجامع الصحيح المسندة من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأخباره. فكذلك هو جمع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وما يجب تعلمه على المسلمين من ذلك.
بارك الله فيكم.
وقال فيه أهل المغرب لولا الشفاء لما عرف المصطفى.
صحيح.
ولم يزل الناس يقتفون هذا الأثر. فالحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل رحمة الله عليه ألف أيضا في شمائله، وقد اختصر كتابه في السير أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.
نعم.
حين وجد الناس غفلوا عن ذلك فلخصه تلخيصا مهما جدا.
جميل.
وقد لخص أيضا الحافظ أبو عمر بن عبد البري قبل ذلك ملخصا في السيري مع أنه ألف في الصحابة كتابا كبيرا سماه الاستيعاب وهكذا.
بارك الله فيكم شيخنا. سنأخذ سألك في بعض الاتصالات. لك حيدر من العراق. حيدر يا أخ حيدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أسمع
كيف معك. تفضل يا أخي الكريم أنت على الهواء. سؤالك يا أخي الكريم.
إذا ما صدقنا أخ واحد عندنا بالعراق وأبوه سبع ملايين.
يا أخ حيدر إذا تكرمت توطي صوت التلفزيون حتى يا أخ حيدر وطي صوت التلفزيون حتى ما يتكرر الصوت إذا تكرمت يا أخي. طيب ليتك يا أخ حيدر. أيوة أخ حيدر تفضل. انقطع صوت. نوصل الأخوة جميعا إذا دخل على الهواء نريد يوطي صوت التلفزيون حتى ما يتردد الصوت وينقطع خط. رجعنا أيها الأخوة الكرام.
تكمل الفكرة. هذه مناسبة الآن لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله ومراجعتها. وقد كان عدد من سلفنا الصالح يدرسون كتاب الشفاء في هذا الشهر ويدرسونه ويعلمونه أولادهم وطلابهم ويقطعون المناهج الأخرى حتى يتعلموا الشمائل والسيرة وحتى يصلوا أنفسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الاتصال الروحي به مهم. وأهل الحديث يقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول الإسناد نسب الحديث ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهو اتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. أيمن من بريطانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله أيمن.
نشهد الله أنه يحبك يا فضيلة الشيخ محمد.
بارك الله فيك.
ونشكر هذه القناة الكريمة على استضافتك.
بارك الله فيك.
الله أن ينفع بك ويجزيك خير الجزاء ويجعلنا وإياك في جنة الفردوس.
آمين.
أنا أحب أن أكلمك هذه الكلمات وأتمنى وأرجوك أن تدعو لي بأن أحقق لي مرادي وأن أحفظ أولادي وأن أحقق لي مطالبي.
بارك
الله فيك. ودعاء الصالحين مستجاب. أرجوك أن تدعو لي.
أنا نسأل الله أن نكون منهم
منذ سنوات طويلة.
أنا سأل لك إن شاء الله أبو أهل الغيب نسأل الله أن يحقق مرادك.
آمين آمين آمين. جزاك الله خير يا أخي أخينا محمد من ليبيا. محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أخ محمد. حياك الله أخي الكريم تفضل.
محمد
حياك الله.
بالله عندي سؤال على كفارة الأيمان.
نعم.
أنا عندي أنا علي أيمان كثيرة.
نعم.
أحلف أقول والله لا أفعلن كذا ولا أفعل.
لا حرمت.
وأقول والله لا أفعل كذا وأفعل.
نعم. طيب السؤال السؤال واضح. في سؤال آخر يا أخ محمد.
دقيقة
يا طيب تفضل.
كيف تكون كفارة الأيمان؟
طيب هذا سؤالك سوف تسمع الإجابة. إذا في سؤال آخر
دقيقة بس.
طيب تفضل.
معناها أنا لا أحصيها الأيمان
المتعددة لا تحصيها.
نعم
لا أحصيها وانحرفت على ذلك معنا.
طيب هذه الفكرة واضحة جدا يا أخي الكريم وبتسمع جواب الشيخ
إن شاء الله.
سؤال آخر أخي.
مبارك فيك.
طيب شكرا يا أخي محمد. محمد من الكويت. محمد من الكويت.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك
الله. الله يجزاك خير.
تفضل.
الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر أربعة وبعدها أربعة حرم الله على النار. يعني كيف نتعامل مع حديث الرجاء هذه وحق العبيد على الله أن يوحدوا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا مثل غيره. السؤال الثاني.
طيب سؤال ثاني.
قال جل في علا ومن خاف مقام ربه جنتان. ما معنى جنتان؟
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
قال جل في علا من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل الحياة طيبة في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة؟
طيب.
وما وجه التعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟
طيب.
السؤال الرابع.
نعم.
الله يجزاك خير يا شيخ. هل القدرة من شروط الجهاد مع أن الصحابة كان يعني أضعاف أقل من الكفار في الغزوات؟
طيب تسمع الجواب. شكرا لك يا أخ محمد.
سلام.
أبو جنا من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أبا جنا.
السلام
حبك الله الله ورحمتنا فيه. بجانا ارفع صوتك لو تكرمت.
عندي ثلاثة أسئلة.
اتفضل يا أخي.
السؤال الأول، هل يجب على من تاب أن يبذل الصلوات التي فرط فيها؟
طيب.
فيما سبق من عمره.
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
ما رأي الشيخ في كتب الإمام أبو عبد الله المنحاسبي؟
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
هل الجيران الذين لا يصلون يعدون من البلاء الذي يبتلى به المؤمن ويجر عليه؟
طيب.
إذا صبر وأمر بالمعروف ونهى.
نعم. سؤال آخر.
أشهد الله أني أحب الشيخ محمد.
بارك الله فيك يا أخي،
حبك الله،
محبك كثير ما شاء الله يا شيخ، جزاك الله خير، السلام عليكم، يجمعنا وياكم على طاعته. نبدأ بالأسئلة. أخونا محمد من الجزائر يقول في ورد حديث لكل سهو سجدتان، يقول هل أصلا يكون السجود بعد السلام أم قبل السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السهو من عمل الشيطان يدخله على الإنسان في صلاته فيشغله عن الله جل جلاله، ولا يجوز للإنسان تعمد الالتفات في الصلاة.
نعم.
وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. والسهو في أصله عمل القلب.
نعم.
ورمع ذلك يترتب عليه عمل الجوارح فيقع النقص أو الزيادة أو الجمع بينهما في الصلاة.
جميل.
وقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فورد عنه خمسة أنواع من السنن في ذلك.
نعم.
أربع منها فعلية وواحدة قولية.
نعم.
أما السنة القولية فهي: إذا شكى أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليبني على ما استيقن، وفي رواية فليتم وليسجد سجدتين وهو جالس.
نعم.
وقد جاء في ذلك أحاديث متعددة. أما السنن الأربع الفعلية فهي أنه صلى الله عليه وسلم سلم من قبل تمام صلاته فنبه إلى ذلك فأتى بباقي صلاته.
نعم.
وسجد سجدتين بعد السلام.
جميل.
كما في حديث اليدين وهو الخرباق السلمي، وكما في حديث عمران بن حسين أيضا.
نعم.
وكذلك السنة الثانية أنه قام عن الجلسة الوسطى والتشهد الأول فلما انتظروا سلامه سجد سجدتين قبل السلام.
نعم.
فسلم بعدهما. والسنة الثالثة أنه ترك الآية أو الآيتين سهوا فلم يسجد ولم يعد. والسنة الرابعة أنه قام لخامسة أي في صلاة رباعية فسبحوا به فرجع وسجد السجدتين بعد السلام. وأهل العلم اختلفوا في هذا السجود الذي هو جبر لما يحصل من السهو، فذهب الحنفية إلى أن هذا السجود جبران زائد على الفرض، فيكون الأصل أن يكون بعد السلام.
نعم.
كما أن النافلة تجبر الفريضة.
نعم.
وقد جاء في الحديث أن الله يقول لملائكته: انظروا هل لعبدي من نفل فيكمل فرضه. وعلى هذا فالأصل عند الحنفية أن السجود كله بعدي، وأن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سهد فيه قبل السلام فهو محمول على السهو.
نعم. جميل.
وذهب الشافعية إلى أن السجود من الصلاة وأن السلام تحليل لها، فالأصل أن يكون قبل السلام جميعا.
جميل.
فالأصل أن يكون قبليا، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام هو محمول على السهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام يسجد فيها قبل السلام، والمواضع التي سجد فيها بعد السلام يسجد فيها بعد السلام.
نعم.
وما لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فإنه يسجد فيها قبل السلام.
نعم.
بناء على أن الأصل أن ذلك من الصلاة.
نعم.
وذهب مالك إلى البحث في العلة فرأى أن أكثر المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان ذلك بسبب النقص أو بسبب اجتماع النقص والزيادة، فقال: أحمل النقص على النقص، فكل نقص يسجد له قبل السلام. والمواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام أكثرها كان لزيادة، فقال: أحمل الزيادة على الزيادة، فكل زيادة في الصلاة يسجد لها بعد السلام. وكل له مأخذ ودليل، وإذا ترجح لدى الإنسان مذهب من هذه المذاهب أخذ به دون إنكاره ولا تعصبه للمذاهب الأخرى ولا ضدها. وبالأخص إذا عرفنا أن الجميع يبيحون، حتى من يرى السجود القبلية يبيح السجود البعدية، ومن رأى السجود البعدية يبيح السجود القبلية. ولذلك قال خليل في المختصر في المذهب المالكي: وصح إن قدم أو أخر.
جميل.
أنا وصح سجود السهو إن قدمه على السلام أو أخره عنه مطلقا في جميع الحالات.
الحمد لله.
أما سؤاله الثاني عن خصائص الدواجن.
نعم.
والحيوانات المنزلية.
نعم.
فالجواب عن ذلك إذا كان لمصلحة ولم يكن تعذيبا فكان على ضوابط طبية فإنه لا حرج فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يشاهد العرب يخصون إبلهم وحمرهم وحيواناتهم، وقد نهى عن خصاء الخيل وحدها ولم يرد عنه النهي عن خصاء غير الخيل من البهائم. وسبب ذلك أن الخيل معقود في نواصي الخير وإلى يوم القيامة الأجر والمغنم، ويراد بها الانتشار والكثرة مع أنها ستقل. فلذلك نهى عن خصاء الخيل لكنه لم ينهى عن خصاء ما سواها من البهائم، فدل ذلك على أن الأمر تابع للمصلحة، فهو مثل التأديب ومثل الرئامة، أي إذا مات ولد الناقة أو الشاة فإنها تضرب حتى ترأم على غيره لتحتلب بها، ولو كان في ذلك بعض التعذيب لأنه مضرة في مقابلها مصلحة أكبر منها، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة عمل بأكبرهما.
أحسن الله إليكم.
كذلك سؤاله عن المنهج الدراسي
لطالب
العلم في المذهب المالكي. الجواب أن طالب العلم لا بد أن يتدرج ولا يمكن أن يأخذ كبريات الكتب في البداية، فلذلك يحسن أن يبتدئ أولا إذا كان في الجزائر مثلا بمختصر الأخضري في الطهارة والصلاة، مع أنه افتتحه ببعض الآداب الشرعية والعقائد المهمة، وبعد ذلك إذا درس منظومة ابن عاشر فذلك طيب، ثم يدرس الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وفيها 18,000 مسألة فقهية، ومعها بعض الأدلة وهي من فقه السلف الجيد، ففي مقدمتها عقيدته المعروفة الصحيحة، وفي آخرها الآداب الشرعية الجيدة، وفي وسطها الفقه، ثم يختم بدراسة مختصر خليل وحفظه، فهو الجامع لكتب المذهب اختصارا، وفيه 120,000 مسألة، وقد جمع فيه مؤلفه كتب السابقين وجعله عمدة الإفتاء في المذهب، وهو عمدته إلى الآن. وإذا درس المختصر فإنه لا بد مع ذلك من البحث عن الأدلة والمقارنة، فيمكن أخذ الأدلة من كتب المذهب المعتنية بالدليل ككتاب الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر، وكتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وكتاب التفسير للقرطبي الجامع لأحكام القرآن. وهكذا الكتب التي لم تطبع في المذهب المالكي وقد اعتنت بالأدلة كالجامع لابن يونس ونحو ذلك من كتب المذهب.
أحسن الله عليكم.
فإنه تحصل به الرواية إذا تأكد الإنسان أن هذا هو صوت الشيخ فلان، كما إذا رآه مباشرة أو عرفه من كثرة ترداد سماع صوته حتى أصبح يستطيع الشهادة على سماع الصوت، فإنه تصح الرواية بذلك. وقد روى عدد من الأئمة وهم عميان عن شيوخهم ولم يروهم وإنما سمعوا أصواتهم فأصبحوا يشهدون بها، ومن ذلك رواية بعض الصحابة العميان عن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أم مكتوم وكأبي أحمد بن جحش وغيرهما، فعدد من العميان كانوا يرمون وروايتهم مثبتة في الصحيح مع أنهم لم يروا، وهذا يدل على أن الرواية تصح إذا حصل العلم.
نعم. هل يصح أن يقول مثلا تتلمذت على فلان؟
نعم، إذا سمعه. فالسماع أقوى مراحل التلقي عند أهل الحديث، وهي 8. الحديث عندهم مراحل التلقي أو درجاته 8. السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه، ثم بعد ذلك إجازته، ثم المناولة، ثم إعلام الشيخ، ثم وصيته للشخص، ثم كتابه إلى الشيخ من بعيد، ثم الوجادة وهي وجادة خطه إذا كان معروفا لدى الإنسان، وهي متفاوتة متدرجة، وكل منها له مراتب، مثلا الإجازة وحدها فيها 8 مراتب،
يدخل فيها الأشرطة أيضا.
نعم، إذا كان الصوت موقنا أيقنه الإنسان أن هذا صوت فلان، مثل ما يشهد المرء على المرأة المنقبة مع أنه لم يرى وجهها ويشهد أن هذه فلانة وهذا بصوتها، ومثل ما يجوز للأعمى أن يتبتع بامرأته وهو لا يراها، لأنه يعرف صوتها
بالصوت.
بالصوت والإحساس. نعم.
أحسن الله إليكم. محمد من ليبيا يقول عليها
التعدد الكفارات.
كفارات
بالنسبة للكفارات إنما تتعدد إذا تعددت الأيمان في صور مختلفة، إنما إذا تعددت الأيمان على مسألة واحدة فحلف عدة أيمان لا فعل هذا الأمر وحنث فإنه ترجمه كفارة واحدة إن تأخرت. ولكن وصل أخا بحفظ أيمانه كما قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، والعرب يقولون قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي، فيلزم أن يعظم الإنسان اسم الله ولا يحلف به وهو يريد أن يخلفه. نعم. فإذا حلف فرأى خيرا مما حلف عليه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. في قوله من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير, وفي رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
نعم.
وكذلك قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير, كما في حديث أبي بكر الصديق. فعلى هذا يكفر الإنسان عن يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها.
نعم.
وذلك امتثالا لقول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
نعم.
وإذا كان الإنسان يجهل ما عليه من الأيمان فإنه يحتاط فيعرف بالتقريب عدد. نعم. المرات التي حلف فيها وحنث فيؤدي الكفارات ويضع عليها واحدة زيادة احتياطا.
نعم.
والاحتياط مطلوب في أمور الدين وهو أن يخرج الإنسان من الشك حتى يصل إلى اليقين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليبني على ما استيقن.
نعم.
واليقين معتبر لأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به, والإيمان كفارتها اجتمع فيها التخيير والترتيب. نعم. الترتيب في المسائل الثلاث الأول التي خير الله بينها, فإذا العجز عنها جاز له الأمر الرابع.
نعم.
فقد قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط. نعم. ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
جميل.
وعلى هذا اجتمع التخيير والترتيب في كفارة اليمين مع أن أنواع الكفارات السبع.
نعم.
ثلاث منها فيها الترتيب دون التخيير وثلاث فيها التخيير دون الترتيب وواحد اسم جماعة الأمرين. نعم. كما قال علي الأجهوري رحمه الله.
نعم.
خير بصوم وبصيد وأذى وقل لكل خصلة يا حبذا ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمع.
ما شاء الله بارك الله فيكم. أسألك
السؤال عن حديث الوعد والوعيد.
اتصالات إذا ذكرت الشيخنا.
نعم.
معنا الإمام من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي كريم.
ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
سلمك الله.
حياك الله أخي. ترفع صوتك لو سمحت.
أيوة. كيف حالك يا شيخ الحسن؟
حياك الله سلمك الله.
جزاك الله خير الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
سؤالي يا شيخنا من كفر بيت النية بالليل.
نعم.
بيت نية الفطور.
نعم.
أساسا ما بيخرج بالليل لكن صاب عذر يعني تأخر أصبح في بيته ما سافر.
نعم.
ايش حكمه يعني اذا سافر او بقى في بيته يعني وطبعا صام اليوم لكن هو بيت نية الفطور بالليل.
الصيام
لكن ما سافر في رمضان.
نعم. الصيام نفل ولا فرض يا اخي امام؟
نعم.
الصيام نفل
في رمضان او في غيره؟
في رمضان ولا في غيره؟
رمضان. طيب. ايوه. نعم. انا مالكي طبعا مذهب المالكي.
نعم نعم.
على المالكي طبعا المسألة هذه فوضحها. طيب. يا شيخنا يعني.
طيب. سؤال اخر اخي الكريم.
جزاك الله خير وممكن هاتف الشيخ يعني.
طيب ان شاء الله. شكرا اخي ابو محمد من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا ابو محمد.
نريد بيان مكانه الصحابه رضي الله عنهم وقبرهم.
نعم.
وما يجب المسلم ما يجب المسلمين نحوهم من المحبه و...
طيب
ونحو ذلك.
تسمع ان شاء الله. نعم.
نريد تحذير المسلمين جميعا من البدع بشتى انواعها وان غيرت اسمها.
طيب تسمع الجواب. محمد بن الكويت سأل عن حديث قال هو من صلى قبل العصر أربعا وبعد العصر أربعا ثم قال حرم الله وجع النار. السؤال الأول هل ورد هذا الحديث؟
لا ما ورد شيء في صلاة العصر ليس بعدها نافلة, فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
نعم.
وبعد الفجر حتى تطلع, فليس بعد العصر نافلة. لكن إذا قصد أن النوافل التي جاءت ورد في بعضها وعد عظيم مثل من صلى ركعتين قبل الفجر من الرغيبة, ومثل من صلى قبل الظهر أربعة, مثل من صلى قبل العصر أربعة, ومثل الركعتين بعد المغرب, ومثل ما جاء في قيام الليل ونحو ذلك, وكذلك صلاة الضحى, فهذه النوافل ورد فيها فضل عظيم وهو من أحاديث الوعد والوعيد وكلها مقيدة.
نعم.
فأحاديث الوعد والوعيد وآياتها جميعا مقيدة, فإذا جاء أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب له هذا الثواب العظيم الذي في هذا الحديث الصحيح.
نعم.
فالمقصود بذلك إذا كان مثلا محافظا على الصلاة.
نعم.
أما إذا كان تاركا للصلاة فلا ينفعه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهكذا من صلى ركعتين قبل الفجر.
نعم.
أو نحو ذلك، أو صام يوما في سبيل الله، المقصود إذا كان مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر الموبقات. فأحاديث الوعد والوعيد وآياتها كلها مقيدة بأن يكون الإنسان ملتزما.
جميل، أحسن الله إليك.
وهذه قاعدة بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية وأكدها، فذكر أن جميع آيات الوعد وجميع آيات الوعيد وجميع أحاديث الوعد وجميع أحاديث الوعيد مقيدة بالالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه، لأنه لا يمكن أن يقال هذا بر بوالديه لا يدخل النار
صحيح.
وهو مع ذلك تارك للصلاة ومدمن للخمر أو آكل للربا.
جميل.
فالمقصود إذا كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي.
أحسن عليكم. يسأل عن معنى الجنتان في قول عز
وجل. نعم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بجنتين.
نعم.
وقد ذكر الله جنتين للمقربين وجنتين لأصحاب اليمين. فالجنة ليست جنة واحدة كما في حديث الربيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنة هي إنما هي جنان وابنك في الفردوس الأعلى منها. فالجنة إذا أطلقت بالإفراد فالمقصود به الجنس، وإذا أطلقت بالتقييد فكل مستوى من مستوياتها فيه جنتان، والتفاوت أهلها عظيم جدا كما قال الله تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومن قرأ التفاوت بين المقربين وأصحاب اليمين في سورة الواقعة أو قرأ التفاوت بين أهل الجنة في سورة الرحمن، فإنه يجد المقامين متباينين تباينا عظيما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدرية في السماء. فلكل داخل الجنة جنتان، إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله عند دخوله، وكل يجد فيها أهلا ومستقرا، وذلك مع أنها لا يمل شيء مما فيها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ومع أن كل ما فيها من اللذات لا ينقطع، نعيم الجنة لا يزول، فإذا دخلها وصل إليه شيء من روحها وريحانها فالتذ به فإن تلك اللذة تبقى ولو جاء بعدها مليارات اللذات، لذة على لذة على لذة لا تنقطع بخلاف ملذات الدنيا. وهذه توسعة من الله سبحانه وتعالى ولا تقاس بالتكييف، فأمور الآخرة وصفات الباري جل جلاله لا يمكن أن نكيفها بمستوى عقولنا ومقتضى حواسنا، فلا تطلب الكيفيات في صفات الله ولا في أمور الآخرة، فإن أنت عاجز عن تحقق كيفياتها وتصوراتها بل يجب الإيمان بها كما جاءت فيها النصوص، ونقتصر على هذا الحد. ولكن مع ذلك نعلم أن آخر من يدخل الجنة يأتي فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول ارجع فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها، فيأتي فيجد فيها الدنيا وعشرة أضعافها معها، وهذا آخر من يدخل الجنة وقد ظن أنها ملأة.
أجمعنا وإياكم بها.
آمين.
سأل عن الحياة الطيبة في
ذكر الله سبحانه وتعالى في وعده لمن آمن وعمل صالحا أنه يحييه حياة طيبة، قال فلنحيينه حياة طيبة، وظاهر الآية أن ذلك في الحياة الدنيا، لأنه قال بعدها ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا يقتضي أن له أجره في الآخرة وأن له حياة طيبة في الدنيا. والحياة الطيبة في الدنيا تحصل بالسعادة بأن يحس الإنسان أنه ملتزم لأمر الله مجتنب لنهيه ومقبل على رضاه حتى لو كان في أشد الأذى الدنيوي، كما حصل لأنبياء الله فقد أوذوا جميعا بأشد أنواع الأذى، ولكنهم عاشوا حياة طيبة وهم يشعرون بالسعادة لأداء عبادة الله، وقد قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى. ويظهر ذلك في كلام سحرة فرعون، فإنهم حين آمنوا عاشوا حياة طيبة مع ما تعرضوا له من الأذى، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فقد عاشوا حياة طيبة على رغم ما وجدوا من المشاق والمشكلات. وقد جاء في الحديث يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة فيقال يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا أي من هو كافر، فيصبغ في النار صبغة واحدة فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. ولا ينافي ذلك أن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، فهذه سجنه لو نظر إلى ما عد الله له، كما قال علي بن الحسين رضي الله عنهما للأسير الذي سأله فقال تزعم أن الدنيا سجنك وأنها جنتي وأنت الآن في نعيم وأنا في عذاب فأنا أسير، فقال لو أطلعك الله على ما أعد لك في الآخرة لكان ما أنت فيه الآن جنة بالنسبة إليك، ولو أطلعك على ما أعد لي في الآخرة لكان هذا سجنا بالنسبة إلي. فلا ينافي ذلك.
سأل عن القدرة، هل هي من شروط الجهاد؟
نعم، القدرة من شروط التكليف كله، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذه قاعدة عامة في التكاليف كلها أن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيقه، ولا يمكن أن يكلفه الله شيئا لا يستطيع الوصول إليه أبدا، والنصوص متواترة في ذلك صريحة. والجهاد والحج وغيرهما من الأمور المشروطة بالاستطاعة، فإذا استطاع الإنسان وقدر عليها وجبت عليه، وإن لم يستطعها لم تجب عليه.
أحسن الله إليكم. أبو جنى من السعودية سأل يقول من كان مفرط في الصلوات ثم تاب إلى الله هل يجب عليه القضاء؟
بالنسبة للتفريط في الصلاة ينقسم إلى مستويين، المستوى الأول التفريط فيها بتركها أن يتركها ولا يصلي، المستوى الثاني أن لا يتركها ولكنه لا يؤديها كما شرعت بأن ينقرها نقرا أو يؤديها في نهاية أوقاتها أو يتيمم وهو قادر على الوضوء والغسل ونحو ذلك. فالتفريط الثاني أي أن لا يتركها ولكنه يؤديها على غير ما شرعت، هذا لا يلزم به القضاء، لما ثبت في الصحيح أن المسيء في صلاته قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فلم يأمره بقضاء شيء مما مضى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع صلي فإنك لم تصل. أما المستوى الأول وهو التفريط فيها بتركها فهذا أهله على مستويين، المستوى الأول من تركها شاكا في وجوبها أو شاكا في المعاد والبعث أو شاكا في أصل الدين فهذا كافر بالإجماع ولا يلزمه قضاء شيء مما مضى، إذا أسلم وحسن إسلامه فإنه يمحى عنه الماضي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. وأما إن كان فعل ذلك تقصيرا وتفريطا وكسلا مع أنه يعلم أنها واجبة عليه فهذا مختلف فيه، فقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل وعبد الملك بن حبيب من المالكية إلى أنه كافر أيضا، وعلى هذا لا يلزمه القضاء ولكن يلزمه أن يتوب ويحسن في المستقبل. وذهب الجمهور إلى أنه ليس كافرا بذلك لأنه مقر بالوجوب، ورأوا أن الكفر المذكور في الأحاديث محمول على كفر دون كفر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وثبت عنه أنه قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال عند موته نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فهذا يقتضي أن تركها كفر، لكن هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر دون كفر هذا محل الخلاف، ومذهب الجمهور أنه كفر دون كفر وعليه يلزمه قضاء ما فرط فيه فيقضيه إبراء لذمة واحتياطا ويرتبه ويكتبه، فمثلا إذا عرف أنه قصر لمدة سنتين فإنه يحصي صلاة سنتين ويؤديها على الترتيب بحسب ما لا يضر بمعاشه ولا بواجباته وعمله، فيخصص ساعة يوميا مثلا أو ساعتين لقضاء
يقضي فيها
سيقضي فيها ما وسعته تلك الساعة من الصلوات ويقضيها على ترتيبها، فإن كان يعرف ما فاته منها حضرا وما فاته سفرا قضى صلاة الحضر على هيئتها وصلاة السفر على هيئتها، ويبدأ بالظهر دائما في القضاء لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام إلا إذا عرف أن التقصير والتفريط كان في صلاة أخرى في البداية.
جميل.
ويجهر في الجهرية ويسر في السرية حتى يتمها.
جميل. بقي معنا 3 دقائق نأخذ إجابة سريعة عن الشيخ. يسأل أخونا عن كتب أبي عبد الله المحاسبي.
هذا رجل من الزهاد المعاصرين للإمام أحمد بن حنبل وكان من أهل العبادة والصدق، وكتبه فيها ما في غيره ما في غيرها من كتب الأئمة فيها المقبول والمردود، فلا يأخذها الإنسان جملة وتفصيلا بالقبول، ولا يردها أيضا جملة وتفصيلا، بل ينتفع بها. وهذه هي القاعدة العامة في كل كتاب غير كتاب الله، كما قال أبو عبد الله الإمام مالك وأنس رحمه الله: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. جميل. فكل يؤخذ من قوله ويرد.
نعم. يسأل يقول: هل الجيران الذين يصلون يعدون من البلاء الذي يؤجر عليه إذا صبر؟
نعم، جار السوء في دار المقام من البلايا العظيمة إذا صبر عليه الإنسان وأدى إليهم حقهم ونصحهم وأرشدهم، فإنه يعد ذلك من البلاء المكفر للذنوب إن شاء الله.
بارك الله فيك. أخونا الإمام من ليبيا يقول: إذا بيت نية الفطر في الليل
وهو يريد السفر ثم لم يسافر، عرض له عارض ولم يسافر. بالنسبة للمذهب المالكي أن رمضان عبادة واحدة، فإذا نوى الصيام من بداية رمضان فإن نيته باقية، لأنه لم يقطع التتابع بموجب ولا مبيح. فالقاطع إما أن يكون موجبا كالحيض والنفاس، وإما أن يكون مبيحا كالسفر ونحو ذلك. فإذا لم يقطع بالفعل فإن النية الأولى التي عقدها عند بداية رمضان تكفيه للتتابع. وعند الجمهور أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولكن لا منافاة بين هذا وبين كون الشهر عبادة واحدة، لأن نية الصلاة عند بدايتها تكفي لما فيها من الأركان والسنن والمندوبات. فلا يلزم أن يقول الإنسان: هذا الركوع ركن، وهذا الرفع منه، وهذه قراءة الفاتحة إلى آخره. فلا يلزم تفصيل النية على الصلاة، فكذلك الصيام على الراجح في هذه المسألة، فتكفيه النية السابقة ويستمر عليها.
أحسن الله إليكم. بقي معنا أقل من دقيقة. أبو محمد سأل أو طلبت يعني كلمة في التحذير من البدع بالذات.
نعم، حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستداع في الدين، وقال: كل بدعة ضلالة، وأمر بالالتزام بسنته، وقال في موعظته التي ذرفت منه العيون ووجلت منه القلوب: فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من القول على الله بغير علم، وجعله مع الشرك به، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيجب على المسلم أن يحذر البدع جميعا ما ظهر منها وما بطن على تفاوتها وتفاضلها، فليست البدعة على مستوى واحد، فمنها البدع العقدية، وهذه تنقسم إلى قسمين: إلى بدع مكفرة وبدع مضلة، ومنها البدع العملية، وهي أيضا تنقسم إلى الدرجات متفاوتة لكن تشملها جميعا أنها بدعة، مع التفصيل فيما هو بدعة حقيقية وما هو بدعة إضافية. ولأهل العلم كلام كثير في هذه المسألة لا تتسع له دقيقة واحدة.
بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم على هذه الإجابات.
الله
كذلك أنتم، نشكركم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن مشاهدتكم وأسئلتكم، وباسمكم جميعا كذلك نشكر شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو. ليلة سعيدة. عامر بطاقة.